بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
دخلنا في باب آداب قضاء الحاجه، فما حال حديث دخل الخلاء وضع خاتمه؟ من الذي وهم فيه؟ همام بن يحيى. ما وجه الوهم؟ ارفع صوتك. وهم في ماذا؟ في لفظ الحديث. ما هو لفظ محفوظ عند الثقات؟ نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما وورقا ثم ألقاه، هذا هو المحفوظ من حديث ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، فوهم في الإسناد المتن. قد أشرنا إلى ذلك أنه وجد من تابعه، لكن ما زال في حيز الشذوذ مع من تابع يحيى بن المتوكل، لا يقوى على معارضة ثقات عن ابن جريج. وأيضا اللفظ المذكور حصل في إسناده سقط زياد بن سعد. لفظ حديث أنس إذا أراد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذك من خبث الخبائث، نحن ذكرناه بصيغة الأمر، إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، إنما هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذك من خبث الخبائث. أظنه قد جاء بصيغة الأمر خارج الصحيحين في غير حديث أنس، ولكن على ما فهموا منه أنه على سبيل الاستحباب، ولم يذكر أحدا أنه من الواجبات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. ما المراد بالعنزة؟ الحرب. وبالتسكين عنزة من الغنم. ما فائدة ذكر هذا الحديث في الباب؟ حديث أنس، ما فائدة ذكره في هذا الباب؟ لا، نعم، استخدام الماء في قضاء الحاجة أفضل، استخدام الماء في قضاء الحاجة أفضل من الحجار. النبي عليه الصلاة والسلام استخدمه، وإشارة من الحافظ إلى أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام استعمال الماء، وقد أنكر بعض الصحابة استخدام الماء، بعض الصحابة التابعين انكروا استخدام الماء وقالوا إنما تستخدم الحجارة في إزالة الأذى. قد روى ابن أبي شيبة في أسانيد صحيحة عن حذيفة بن يمان وابن عمر وابن الزبير إنكار ذلك، كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباب. أما أثر الأثر عن حذيفة إسناده صحيح في مصنف ابن أبي شيبة، قال حذيفة بن اليمان إذن لا تزال يدي في نتن، يعني إذا استخدم الماء، إذن لا تزال يدي في نتن، يعني يشير إلى أن استخدام الحجار أفضل من حيث أنه ما سيباشر الأذى بيده. وابن الزبير رأى رجلا استخدم الماء في الغائط فقال ما كنا نفعله، ابن الزبير أيضا إسناده صحيح في مصنف أبي شيبة. وابن عمر أسند عنه إسناد صحيح أيضا أنه كان لا يستعمل الحجارة، وإذا أتي بحجارة تركها، نعم كان لا يستعمل الماء، وإذا أتي بماء تركه واستعمل الحجارة. فلذلك بعض السلف كانوا يفضلون الحجارة لهذه الآثار عن الصحابة، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجارة فأحاديثها كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر، جاء عن سلمان وجاء عن أبي هريرة وجاء عن جابر. استخدام الحجارة أحاديثها مشهورة كثيرة، استخدام الماء أحاديثها أقل لكنه ثابت. من هذا الحديث حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب الخلاء، قال أنس فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وأنس بن مالك حدث هذا الحديث لما رأى إنكارا من بعض الصحابة والتابعين، فكان يحدث بهذا الحديث. وثبت عنه عند ابن أبي شيبة أنه هو نفسه كان يستخدم الماء، كان يستخدم الماء. وعائشة رضي الله عنها أيضا ثبت عنها، عائشة رضي الله عنها ثبت عنها استعمال الماء، وثبت عنها الأمر بذلك كما في سنن الترمذي. ثبت عن عائشة في سنن الترمذي أنها كانت تقول للنساء مرنا أزواجكن أن يستنجوا بالماء أو أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أي يستنجي بالماء. فعائشة رضي الله عنها أيضا كانت تفضل ذلك بدليل أمرها بذلك، وأكثر العلماء على مشروعية الاستنجاء بالماء وتفضيل ذلك لأنه أنقى من الحجارة. ولعل كان ذلك في بداية الأمر كانت المياه قليلة فكانوا يفضلون الحجارة لهذا الشيء. وأما أثر حذيفة ففيه إشارة إلى أنهم فضلوا الحجارة حتى لا يباشر النجاسة بيده، لأن حذيفة يقول إذا لا تزال يدي في نتن، وهذا لا يضر من حيث أنه لا يباشر النتن بدون استعمال آلة، فإنه يستعمل الماء مع نعم فإنه يستعمل مع يده الماء فليست خاصة بماذا باليد. وحديث قباء أهل قباء معروف لديكم أن الله عز وجل أثنى عليه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فما سبب نزول هذه الآية؟ سألهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يثنى عليكم، فقالوا إنا نستنجي بالماء. وأما الرواية التي فيها إنا نتبع الحجارة الماء فيها ضعف سيأتي في آخر الباب، ولو جمع الحافظ الحديثين ها هنا كان أحسن، جمع حديث أهل قباء مع حديث أنس كان جمعها مع بعض أولى وأفضل. فحديث أهل قباء فيه أنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عز وجل عليهم، وأما زيادة أنهم يتبعون الحجارة الماء فلا تثبت. ما معنى أننا نتبع الحجارة الماء؟ يعني يبدأون بأحجار ثم يثنون على ذلك بالماء، فكان يعني جمع بين الأمرين، فكان في ذلك جمع بين الأمرين، والحديث لم يثبت وسيأتي الكلام على الجمع بين ذلك إن شاء الله. فلا فائدة لإنكار بعد الثبوت الأحاديث، لا داعي لإنكار استنجاء الماء، والله المستعان. ولعل بعض الصحابة لم يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، وبلغهم الأوامر ومن استجمر فليوتر، وكان مشهورا لديهم الاستجمار لقلة الأحجار لقلة المياه. ولذلك عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيعوا الماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فلعل بعض الصحابة لم يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففضلوا استعمال الحجارة حتى لا يباشروا النجاسة بأيديهم أو حتى يكون أوفر للمياه. الله أعلم. إذن بعد صحة الأحاديث لا شك أن الأفضل ماذا؟ استخدام الماء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأيضا هو أنقى لإزالة النجاسة. وأيضا لا سيما في من تأخر صار الخارج منهم يفلطونه فلطا كما قال بعض السلف، وأما أولئك فكانت أطعمتهم يابسة وربما أكل الشجر، فكان ربما فيه اليبس، يعني موضع الأذى يكون يسيرا يصبح الحجر لإزالة. وأما مع الزيوت وغيرها فصار يطلق طلطا. والله المستعان. إلا في النادر. وعن غير بن شعبة رضي الله عنه قال، نعم المرجع مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول 154 إلى 155، مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 154 إلى 155، المغني بن قدامة الأول 207، المغني لابن قدامة الأول 207، مجموع للنووي الثاني صفحة 100. يعني الذي ما يستطيع الكتابة يأخذ المراجع ويراجع المسألة، ويمكن يراجع في مصادر أخرى. المجموع الثاني صفحة 100، فتح الباري عند الحديث عند الباب، باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة، من كتاب الوضوء. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال، قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة. ما معنى الإداوة؟ وعاء صغير من الجلد للماء. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجة. متفق عليه. ما فائدة ذكر هذا الحديث في باب أداب قضاء الحاجة؟ ما الفائدة فيه أو الأدب؟ يعني الستار والذهاب إلى بعد عند قضاء الحاجة، الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. أنه قال فانطلق حتى توارى عني، ذهب إلى مكان لا يراه المغيرة فقضى حاجة. والابتعاد عند قضاء الحاجة من الآداب المتفق على استحبابها. نقل النووي في شرح المهذب في المجموع اتفاق العلماء على استحباب ذلك، البعد عند قضاء الحاجة، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد جاء عند أبي داود عن المغيرة أيضا عن نفس الصحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وإسناده صحيح. وثبت أيضا عند أحمد، ثبت عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حاجته أبعد. وإسناده أيضا صحيح، وهما في الصحيح المسند. وعند أبي يعلى من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس، منطقة اسمها المغمس. قال نافع المغمس على نحو ميلين من مكة، ميلين يعني ميل كم يساوي؟ 1600 متر. قدره النووي 4000 ذراع، 4000 ذراع يعني قريبا مما ذكره بعض إخواننا هنا، يعني 1600 متر، قريب من ذلك. فالميلين معنى قدر 3 كيلومتر ذهب من أجل قضاء الحاجة. وعن الثلاثة هذه الأحاديث كلها في صحيح المسند، حديث المغيرة كان إذا ذهب المذهب أبعد، وحديث المغيرة بن شعبة، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد، وحديث ابن عمر. فكيف هل هذا يشمل أيضا البول يذهب بعيدا البول، أو هذا في الغائط حتى في البول يذهب إلى بعيد؟ نعم، يعني الأمر في البول أسهل لأنه لا يصدر عنه رياح ولا أصوات. وقد جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ستر به كما في الصحيحين، أتى سباطة قوم فبال قائما، قال فقمت عند عقبه فبال قائما، فستر النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة وبال عليه الصلاة والسلام. قد يكون في مثل ذلك، يعني عند احتاج إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دافع على ذلك، فاحتاج إلى أن يكون في ذلك الموضع، وربما إذا وجد نفسا في الوقت ذهب إلى مكان أبعد. هذا الذي يظهر، لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال كان إذا ذهب لحاجة أبعد، وأيضا هو أحسن، البعد أحسن. وكذلك في حديث عبد الله بن جعفر كان أحب من سترى لحاجته هتف أو حائش نخل، فلا يستتر بحذيفة إلا وقد احتاج إلى ذلك. والله أعلم. وكذلك حديث حذيفة وأيضا حديث الأعرابي بال في المسجد أمام الناس يدل على أنهم كان معروفا لديهم عدم البعد في البول، بعكس الغائب كان معروفا عنهم البعد. نعم تفضل. حديث ابن عمر وإلا بالوقت إن شاء الله ننظره، أو تكتب أنت تكون بعيدا لعلي أنسى، تكتب وتنظر إلى من عزاء التعليل بالوقت. الصنعاني رحمه الله في شرح حديث الأعرابي في سبيل السلام أشار إلى أن البول يمكن أن لا يبتعد فيه. قال رحمه الله في شرحه لحديث الأعرابي، قال في الحديث فوائد، ومنها أن الابتعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول، فإنه كان عرف عند العرب عدم ذلك وأقره الشارع، وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره. من هذا الرجل؟ حذيفة. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، أو اتقوا اللاعنين، أو لفظ مسلم اللاعنين أو اللعانين، اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. لماذا سمي رعان؟ يجلب عليه السباب واللعن. قول يتخلى في طريق الناس، ما المقصود بطريقنا التي يسلكونها يحتاجون إلى سلوكها؟ وفي ظلهم، ما المقصود بالظل؟ الأماكن التي يستظلون فيها ويجلسون فيها، فنهي عن قضاء الحاجة فيها، اتقوا اللعانين. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، اتقوا الملاعن الثلاثة، وزاد ذكر اللذين في مسلم وزاد عليها الموارد. ما المقصود بالموارد؟ موارد المياه، يعني أماكن فيها ماء يؤخذ أو يجلس عليه، أو يؤخذ منه لماذا؟ لحاجة البيوت، يردونها لأخذ المياه. حديث معاذ من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ، أبو سعيد مجهول ولم يسمع من معاذ، فلم يثبت لفظ الموارد في حديث معاذ. وأما بقية الحديث وقارعة الطريق والظل فهو كحديث مسلم، كرواة مسلم. قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء، وفيهما ضعف رواية ابن عباس، أيضا فيه ذكر الثلاث الملاعن الذي في حديث أبي داود. قيل وما الملاعن يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق أو نقع ماء. فرواية الظل والطريق يشهد لها رواية مسلم عن أبي هريرة. وحديث ابن عباس فيه ضعف، الراوي عن ابن عباس مبهم عن رجل عن ابن عباس، وفي الإسناد إليه أيضا ابن لهيعة، كأرى كثيرا مستمعين ما في كتابة، ماذا ما تكتبون دفاتر؟ أحسن عود نفسك على الدفاتر، سيأتي الكتاب الكبير وهو مرتفع السعر. عود نفسك على الكتاب. لا، أنت لا تكتب كل الكلام، اكتب المهم منه فقط. المهم. طيب، وأيضا تصحب معك المتن حتى ترى الأحاديث التي نقرأها. طيب، حديث ابن عباس تقدم معنا فيه مبهم وفيه ابن لهيعة. إذن ما ثبت من هذا الحديث إلا ماذا؟ ما جاء في رواة مسلم، طريق الناس والظل. زيادة أو نقع ماء والموارد هي بمعنى واحد. نقع الماء أيضا الماء المجتمع، يسمى ماء منتقع أي مجتمع، نقع ماء أي ماء مجتمع، وهو بمعنى الموارد. ولم نقوي هذا بهذا لأن الأسانيد في النفس شيء من التقوية بها، فقد اجتمع فيها مع حديث ابن عباس مع المبهم ابن لهيعة، وفيه مبهم، والمبهم موضع نظر للاستشهاد به، وإسناد معاذ فيه أيضا مجهول وأيضا انقطاع، فموضع نظر التقوية بذلك موضع نظر. قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة، أي عن النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وظفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، سنده شديد الضعف. طريق الطبراني شديد الضعف فيه الفرات ابن السائب وهو متروك، وروى الطبراني في الأوسط، فكان ينبغي على الحافظ التقييد، لأن الطبراني إذا أطلق فالمراد به الكبير، فإذا أراد الصغير والأوسط قيد. في إسنادي فرات بن السائب متروك. هذه الأحاديث من الأدب المراد به من ذكر هذه الأحاديث؟ البعد عن الأماكن التي فيها أذية للناس، ومنها هذه الأماكن المذكورة، طريق الناس والظل الذي يستظلون به. قال ابن قدامة لا يجوز أن يبول في طريق الناس، ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. مورد الماء الحديث لم يثبت، ولكن في النهي عنه لما يحصل من الأذية. ومن قوى الحديث بطريق ابن عباس مع معاذ لا ينكر عليه موضع اجتهاد، لكن لما يحصل فيه من أذية ومكان ينتابه الناس، فيمكن أن يقاس على طريق الناس وأظلهم في الأماكن التي يحتاجها الناس ويجتمعون فيه، لا يجوز التخلي فيها. تحت الأشجار المثمرة هل يجوز القضاء تحتها؟ يعني أماكن ما؟ نعم، أماكن وجود الناس قد لا يكون، قد يكون عرف عنهم الجلوس في مكان وهو يذهب إلى شجرة أخرى، نخلة بعيدة عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر إليه هدف أو حائش نخل، والنخل يثمر، فكيف؟ يعني قالوا إن كان الثمر أصبح ناضجا ربما يتساقط على الأذى فلا يجوز، حتى لا يفسد على الناس ثمارهم. أو إذا كان مكان يجلسون فيه كذلك لا يجلس. وأما إذا كان نخلا أو أشجارا وإن كانت مثمرة لكنها بعيدة الثمر ليس وقت نضوجه، وكذلك أيضا ليس وقت ظلهم، ليس في مكان ظلهم، في أماكن بعيدة، فيجوز. لحديث عبد الله بن جعفر في مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام أحب ما استتر إليه في حاجته هدف أو حائش نخل، فهذا يدل على جواز ذلك. إذن حديث النهي عن تحت الأشجار المثمرة لم يثبت، والمسألة فيها تفصيل. إن كان مكانا للجلوس فيه فلا يجوز للحديث المتقدم، وإن كان أيضا وقت نضوج الثمرة بحيث ربما يسقط على النجاسة فكذلك لا يجوز. وكذلك هم يحتاجون أن يأتي ويقطف الثمار فيتأذى بالنجاسة، وأما في أوقات أخرى فلا بأس. بقي النهي في هذه الأمور، في هذه المذكورة بقي ضفة النهر الجاري، ضفة النهر الجاري لم يثبت الحديث فيه، فإن كان مكانا لا ينتابه الناس ولا يردونه فيجوز. يدفن يعني في مكان ينتابه الناس ويدفنه بعد ذلك، إذا أزال الأذى لا بأس. طيب بقي ما هل النهي للتحريم والكراهة في هذه الأمور؟ الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، وقد نعم جزم به بعضهم، فابن قدامة ينص يقول لا يجوز أن يقول في طريق الناس ولا موردنا، فظاهر مذهب الحنابلة التحريم. الشافعية كماذا ذهبوا إلى الكراهة، والنووي لم يوافق أصحابه على ذلك. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة التنزيه لا تحريم. قال: وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث. يعني الأخوة ما يكتب الكلام كامل، صعب يكتبه، لكن يقول ذهب النووي إلى التحريم، اختصر. يعني يقول بعض الأخوة ما يستطيع الكتابة، اختصر. قال النووي: وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين، وفي كلام الخطاب وغيره إشارة إلى تحريمه. وكذلك مذهب الحنابلة التحريم، كما أشار لابن قدامة بقوله لا يجوز أن يبول في طريق الناس. قال علامة عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع والعلة: أن البول في الطريق أذية للمارة، وإيذاء المؤمنين محرم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن فكيف بما يحصل من ماذا؟ من انسداد المجاري وذهبها على الطرقات، أشد محرم بشدة. إذا كان البول فقط شخص يبول في طريق الناس محرم، فكيف ينسد المجاري فعشرات البيوت تفيض إلى الطرقات؟ هذا محرم، فينبغي المبادرة من الأخوة، من كانت جواره غرفة مجاري فاضت يبادر تعاون مع أخوانه وجيرانه حتى لا يقع في المحرم، فإن الإثم حاصل على الجميع، على جميع من شارك في تلك الغرفة التي فيها مجاري، غرفة المجاري. فينبغي المبادرة وعدم أذية الناس والمارة، فإنها تذهب على الطرقات وتستمر في بعض الأوقات أيام، وهذا من المحرم. نعم لا نقع ماء، مقصود ليس مقصود أنه يباشر في المياه، مقصود المكان وإن كان مجاورا له، يعني كحديث الموارد، كحديث الموارد. فالنهي عن التخلي في نقع الماء ليس المقصود فقط في وسط الماء، هذا يغني عنه الحديث الوارد، لكن المقصود في مكان المجاور له، لأن الناس يذهبون ويأخذون المياه منهم. إذا هذا التنبيه إن شاء الله يكون في الحسبان عند إخواننا طلبة العلم، ومن فماذا فاضت عليه المجاري المجاورة له يبادر متعاونا مع إخوانه، وإن شاء الله ما يحصل له تعاون من الأخوة. ولكن في الحقيقة أكثر ما يحصل هو بسبب أن كل إنسان يركن على أخيه، يقول يقول إن شاء الله سيصلح غيري، فهذا يعتمد على غيره وهذا يعتمد على غيره ويحصل التوافق. ولكن إن شاء الله ما يحصل هذا مستقبلا. نعم نعم، ويتنافى أيضا مع ماذا، مع ما ينبغي من المسارعة إلى فعل الخير. ويحصل هذه كثيرا على النساء والصبيان والناس والمارة، والله المستعان. قال الشوكاني رحمه الله: قوله أو في ظلهم، المراد بالظل هنا على ما قاله الخطابي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حائش النخل كما سلف، وله ظل بلا شك. والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذار. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ما ذكرنا المراجع، لحظة، المراجع المغني الأول 224، المغني الأول 224، المجموع شرح المهذب الثاني صفحة 86 و87، نيل الأوطار عند الحديث 92، نيل الأوطار عند الحديث 92. وهناك مراجع أخرى لكن نفس المعنى ونفس الكلام. إلهنا سبحانك الله وبحمدك.
هذا الجلال يلعن.